العيوب براء. قل فيه عبد الله خير عباده لضيائه تتهلل الأرجاء. فضل النبي على البرية كلها ما كان بين اثنين فيه مراء. فالفضل جلباب له وعمامة والمجد سربال له ورداء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها نحن قد فرغنا بفضل الله سبحانه وتعالى من ذكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ووصفناه خلقا وخلقا كأنك تراه، وذكرنا هديه صلى الله عليه وسلم في العادات والعبادات كأنك تراه. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من رؤيته صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وأن يريدنا مورده ويدخلنا مدخله، وأن نشرب من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مشاهدي الكرام، نتحدث عن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومناقبه، وما فضله الله به على إخوانه النبيين وعلى عامة الخلق أجمعين. ونبدأ بما جاء في القرآن الكريم أولا في تعظيم العلي الأعلى العلي الأعلى لقدر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى، قال رحمه الله: لا خفاء على من مارس شيئا من العلم أو خص بأدنى لمحة من الفهم بتعظيم الله قدر نبينا صلى الله عليه وسلم وخصوصه إياه بفضائل ومحاسن ومناقب لا تنضبط لزمام، وتنويهه من عظيم قدره بما تكل عنه الألسنة والأقلام. فمنها ما صرح به تعالى في كتابه ونبه به على جليل نصابه وأثنى به عليه من أخلاقه وآدابه، وحض العباد على التزامه وتقلد إيجابه. فكان جل جلاله هو الذي تفضل وأولى، ثم طهر وزكى، ثم مدح بذلك وأثنى، ثم أثاب عليه الجزاء الأوفى. فله الفضل بدءا وعودا، والحمد أولى وأخرى. ومنها ما أبرزه للعيان من خلقه على أتم وجوه الكمال والجلال، وتخصيصه بالمحاسن الجميلة والأخلاق الحميدة والمذاهب الكريمة والفضائل العديدة، وتأييده بالمعجزات الباهرة والبراهين الواضحة والكرامات البينة التي شاهدها من عاصره ورآها من أدركه وعلمها علم يقين من جاء بعده، حتى انتهى علم حقيقة ذلك إلينا وفاضت أنواره علينا صلى الله عليه وسلم كثيرا. وها نحن نأتي على بعض ما ورد في القرآن الكريم من ثناء رب العالمين على نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض رحمه الله: اعلم أن في كتاب الله العزيز آيات كثيرة مفصحة بجميل ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم وعد محاسنه وتعظيم أمره وتنويه قدره. أولا ما جاء في ذلك على سبيل المدح والثناء وتعديد المحاسن. قال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. فأعلم الله تعالى المؤمنين أو العرب أو أهل مكة أو جميع الناس على اختلاف المفسرين من المواجه بهذا الخطاب، أخبرهم أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرفونه ويتحققون مكانه ويعلمون صدقه وأمانته، فلا يتهمونه بالكذب وترك النصيحة لهم لكونه منهم، وأنه لم تكن في العرب قبيلة إلا ولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولادة أو قرابة، كما قال ابن عباس في قول الله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ثم وصفه بعد بأوصاف حميدة وأثنى عليه بمحامد كثيرة من حرصه صلى الله عليه وسلم على هدايتهم ورشدهم وإسلامهم وشدة ما يعنتهم ويضر بهم في دنياهم وأخراهم، وعزته عليه ورأفته ورحمته بمؤمنيهم. قال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد أمر الله تعالى المؤمنين بشكره عز وجل على هذه النعمة أن بعث فيهم رسولا من أنفسهم، فقال عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال جعفر ابن محمد: علم الله تعالى عجز خلقه عن طاعته فعرفهم ذلك لكي يعلموا أنهم لا ينالون الصفو من خدمته، فأقام بينه وبينهم مخلوقا من جنسهم في الصورة، ألبسه من نعته الرأفة والرحمة، وأخرجه إلى الخلق سفيرا صادقا، وجعل طاعته طاعته وموافقته موافقته، فقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال أبو بكر محمد بن طاهر: زين الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بزينة الرحمة، فكان كونه رحمة وجميع شمائله وصفاته رحمة على الخلق، فمن أصابه شيء من رحمته فهو الناجي في الدارين من كل مكروه والواصل فيهما إلى كل محبوب. ألا ترى أن الله تعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ فكانت حياته رحمة ومماته رحمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله رحمة بأمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا. وقال السمرقندي: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني للجن والإنس، قيل لجميع الخلق، للمؤمنين رحمة بالهداية ورحمة للمنافقين بالأمان من القتل ورحمة للكافر بتأخير العذاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين والكافرين، إذ عوفوا مما أصاب غيرهم من الأمم المكذبة، يعني من عذاب الاستئصال. وقد سمى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم في غير مواضع، سماه نورا وسراجا منيرا. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال سبحانه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال سبحانه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فقوله سبحانه ألم نشرح، شرح يعني وسع، وصدرك هنا المراد به القلب. ألم نشرح لك صدرك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: شرحه بنور الإسلام. وقال سهل: بنور الرسالة. وقال الحسن: ملأه حكما وعلما. وقيل معناه: ألم يطهر قلبك حتى لا يقبل الوسواس. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، قيل ما سلف من ذنبك يعني قبل النبوة، وقيل أراد ثقل أيام الجاهلية، وقيل أراد ما أثقل ظهره من الرسالة حتى بلغها، وقيل عصمناك ولولا ذلك لأثقلت الذنوب ظهرك. ورفعنا لك ذكرك، قال يحيى بن آدم بالنبوة، وقيل إذا ذكرت ذكرت معي، إذا ذكر الله ذكر معه محمد رسول الله كما في الشهادتين. فلا يقول قائل أشهد أن لا إله إلا الله حتى يقول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ذلك المؤذن في الأذان والإقامة، ويقول ذلك المصلي في التشهد في صلاة، ويقول ذلك الخطيب في خطبته. قال القاضي رحمه الله: هذا تقرير من الله جل اسمه لنبيه صلى الله عليه وسلم على عظيم نعمه لديه وشريف منزلته عنده وكرامته عليه بأن شرح قلبه للإيمان والهداية، ووسعه لوعي العلم وحمل الحكمة، ورفع عنه ثقل أمور الجاهلية عليه، وبغضه لسيرها وما كانت عليه بظهور دينه على الدين كله، وخط عنه عهدة أعباء الرسالة والنبوة لتبليغه للناس ما نزل إليهم، وتنويهه بعظيم مكانه وجليل رتبته ورفعة ذكره وقرانه مع اسمه اسمه. قال قتادة: رفع الله تعالى ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قرن الله تعالى طاعة رسوله بطاعته، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال: آمنوا بالله ورسوله. وقال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وجعل طاعته واتباعه عنوان محبته. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن: هذه آية الامتحان. الله فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وفي القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى في وصفه تعالى لنبيه بالشهادة وما يتعلق بذلك من الثناء والكرامة، قال عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فجمع له سبحانه وتعالى في هذه الآية ضروبا من رتب الأثرة وجملة أوصاف من المدحة، فجعله شاهدا على أمته لنفسه بإبلاغهم الرسالة، وهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وجعله مبشرا لأهل طاعته ونذيرا لأهل معصيته وسراجا منيرا يهتدي به للحق. وفي صحيح البخاري عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. قال السمرقندي: ذكرهم الله تعالى منته أن جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما بالمؤمنين، رؤوفا لين الجانب، ولو كان فظا خشنا في القول لتفرقوا من حوله، ولكن جعله الله تعالى سمحا سهلا طلقا برا لطيفا. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال أبو الحسن القابسي: أبان الله تعالى فضل نبينا صلى الله عليه وسلم وفضل أمته بهذه الآية. وفي قوله في الآية الأخرى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وكذلك قوله سبحانه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقول الله تعالى: جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا. ومعنى الآية: وكما هديناكم الصراط المستقيم فكذلك خصصناكم وفضلناكم بأن جعلناكم أمة خيارا عدولا لتشهدوا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أممهم، ويشهد لكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق. قيل إن الله جل جلاله إذا سأل الأنبياء يوم القيامة هل بلغتم؟ فيقولون نعم، فتقول أممهم ما جاءنا من بشير ولا نذير، فتشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم للأنبياء ويزكيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل معنى الآية إنكم حجة على كل من خالفكم، والرسول صلى الله عليه وسلم حجة عليكم. وقال تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال قتادة والحسن وزيد بن أسلم قدم صدق هو محمد صلى الله عليه وسلم يشفع لهم. وعن الحسن أيضا قال هي مصيبتهم بنبيهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال هي شفاعة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، هو شفيع صدق عند ربهم. وقال سهل بن عبد الله التستري هي سابقة رحمة أودعها في محمد صلى الله عليه وسلم. وقال محمد ابن علي الترمذي هو إمام الصادقين والصديقين، الشفيع المطاع والسائل المجاب محمد صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في فضله ومكانته عند ربه في القرآن الكريم ما يدل على ملاطفة الله سبحانه وتعالى لنبيه في الخطاب خطاب العتاب، فمن ذلك قوله سبحانه عفى الله عنك لما أذنت لهم. قال أبو محمد مكي قيل هذا افتتاح كلام بمنزلة أصلحك الله وأعزك الله. وقال عون بن عبد الله أخبره بالعفو قبل أن يخبره بالذنب. وحكى السمرقندني عن بعضهم أن معناه عافاك الله يا سليم القلب لما أذنت لهم. قال ولو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لما أذنت لهم لخيف عليه أن ينشق قلبه من هيبة هذا الكلام، لكن الله تعالى برحمته أخبره بالعفو حتى سكن قلبه، عفى الله عنك. ثم لما أذنت لهم بالتخلف أي للمنافقين، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، لما أذنت لهم بالتخلف حتى يتبين لك الصادق في عذره من الكاذب. وفي هذا من عظيم منزلته صلى الله عليه وسلم عند الله ما لا يخفى على ذي عقل، ومن إكرامه إياه وبره به ما ينقطع دون معرفة غايته نياط القلب. قال نفطوي ذهب ناس إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم معاتب بهذه الآية وحاشاه من ذلك، بل كان مخيرا، فلما أذن لهم أعلمه الله تعالى أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا لنفاقهم، وأنه لا حرج عليه في الإذن لهم. قال الفقيه القاضي يجب على المسلم المجاهد نفسه الرائض بزمام الشريعة خلقه أن يتأدب بآداب القرآن في فعله وقوله ومعاطاته ومحاوراته، فهو عنصر المعارف الحقيقية وروضة الآداب الدينية والدنيوية. وليتأمل هذه الملاطفة العجيبة في السؤال من رب الأرباب المنعم على الكل المستغني عن الجميع، ويستشير ما فيها ويستثير ما فيها من الفوائد، وكيف ابتدأ بالإكرام قبل العتب وآنس بالعفو قبل ذكر الذنب إن كان ثم ذنب. وقال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قال بعض المتكلمين عاتب الله الأنبياء صلوات الله عليهم بعد الزلات، وعاتب نبينا صلى الله عليه وسلم قبل وقوعه ليكون بذلك أشد انتهاء ومحافظة لشرائط المحبة، وهذه هي غاية العناية. ثم انظر كيف بدأ بثباته وسلامته قبل ذكر ما عتبه عليه وخيف أن يركن إليه، ففي أثناء عتبه براءته، وفي طي تخويفه تأمينه وكرامته. وذلك مثل قوله تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدح النبي لمادح سكينة وتجارة فيها أتيح نماه، إن النبي لكل وصف رائق حاول ومن كل العيوب براء. قل فيه عبد